أشار بقصة أمين من الفضة ورفع إصبعه اليسرى بالحنطة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث من أحاديث الباب في فضل تأخير العشاء، وهذا الحديث متفق عليه، وإسناد حديث أنس هذا من لطائفه أن رواته جميعا من أهل البصرة، ابتداء من شيخ مسلم الذي هو مشهور بكنيته أبو بكر بن نافع العبدي، واسمه محمد بن أحمد، وهو ثقة، وشيخه أبو الأسود بهز بن أسد ثقة ثبت، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت من أسلم البناني، وكلاهما ثقة عالية. سبب إيراد أنس في هذا الحديث أن ثابتا وأصحابه سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك حادثة مرتبطة بهم أنس برؤيته لمعان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة هي تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. كان الوقت مظلما وكاد أن يكون الليل شديدا في هذا الحديث وغيره، ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى شرق الليل أي إلى مصر. ومر بنا في حديث عبد الله بن عمرو في أول الباب في صحيح مسلم وضبط العشاء إلى نصف الليل. وعلى هذا يكمل حديث عائشة الذي افتتح به المصنف الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى عامة الليل، فالمراد بعامة الليل في حديث عائشة إلى ما بعد ثلث الليل كما ورد في حديث ابن عمر، ووقع التصريح به هنا في حديث أنس. والواجب الإعمال للإهمال، الواجب الإعمال للإهمال، وهذه قاعدة مهمة وجلس الأقدمين ينصصون عليها منهم ابن منذر وابن البيهقي، وهي قاعدة في تقديري أنها قاعدة كلية. فالقواعد الكلية الفقهية هي القواعد التي لا تخص بابا من الأبواب، وإنما لها مصير في كل أبواب الفقه. فالواجب عند أهل السنة إعمال جميع ما ورد في الباب، وقد أسند الإمام الدارقطني في أوائل سننه الأول الصفحة 16 بسنده إلى وكيع، وهو وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي، قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. فإعمال جميع ما ورد في الباب يقضي بأن نقول إنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل. وهنا قال أنس أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شرق الليل، وقوله ذات ليلة فكأن الأمر حاصل لسبب، وقد وقع التصريح بهذا السبب في خارج الصحيح في الحديث الآتي بعد أن نذكر حديث أنس. هناك حديث ابن موسى الأشعري وفيه التصريح، ويأتينا في حينه إن شاء الله. قوله ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا، هل إن الناس لا يقدام في إن الناس لام العهد أم لام الجنس؟ إلا شك أنها لام العهد، أي المسلمين المعهودين من يعرفون الصلاة ويلتزمونها في ذاك الوقت. فالألف اللام هنا ليست للجنس، ليس الناس كله يصلون في ذلك الوقت، وإنما إن الناس إن الذين ومن حولها. فهذا من أمارات الغيب التي أطلع الله نبيه عليه، جميع الناس كانوا قد ناموا، وهذا خبر لا يمكن أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا به. ثم ذكر فضل الصلاة، ولذا الإمام البخاري على عادته ينوع التبويب، وفي تبويباته فوائد جمة تغطي ما ورد في هذا الباب. فأخرج الإمام البخاري هذا الحديث في خمسة مواطن صحيح. الموطن الأول برقم 572 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وقت العشاء إلى نصف الليل، وأورده من طريق حميد فهو طويل عنه. وأورده أيضا البخاري في صحيحه برقم 600 في مواقيت الصلاة أيضا، وبوب عليه بقوله باب السمر الفقه والخير بعد العشاء، وأخرجه من طريق قرة بن خالد عن قتادة عن أنس، وهو الطريق الآتي عند المصنف. فإذا استفاد من هذا الحديث جواز السمر في المسجد، والنبي أخر الصلاة إلى منتصف الليل، فالسمر في الخير وفي العبادة والفقه أمر لا حرج فيه. وأخرجه برقم 661 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، وأورده أيضا من طريق حميد الطويل عن أنس، وأورده برقم 847 في كتاب الصلاة، وقال باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. من السنة للإمام إذا سلم أن يستقبلهم بوجهه، وقد وقع التصريح بذلك في الرواية الآتية، وفيها من الحديث نفسه قول أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه، ثم أقبل علينا بوجهه. هذه الزيادة استفاد منها الإمام البخاري التبويب، فقال باب يستقبل الإمام الناس إلى سلم. ثم الموطن الأخير أخرجه الإمام البخاري برقم 5869 في كتاب اللباس، وبوب عليه بقوله باب فص الخاتم. في الحديث فيه لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وأنه لبسه بخنصر يد اليسرى كما ورد في تصريح الحديث، كما ورد التصريح في هذا الحديث بالخنصر اللي يسموه اليوم إصبع صغير باليد اليسرى، هكذا كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، وأيضا كان يلبسه بالخنصر والبنصر في اليمنى، وكلاهما سنة وكلاهما ثابت في أحاديث عديدة. وقد جمع حديث الخاتم جمع من أهل العلم مسندة وغير مسندة، وأشهر من جمعها مسندة الإمام البيهقي في جزء مطبوع في الهند، ثم من أشهر من جمع أحكام وفقه لبس الخاتم الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب مطبوع أكثر من مرة سماه أحكام الخواتم. نأتي للطريق الثاني من حديث أنس.
قال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيق خاتمه في يده من زفرة.
إلى أن خاتم المشروع اتخاذه خاتم الفضة، والأحاديث التي فيها أنه لا يصلح إلا للقاضي أو السلطان حديث ضعيفة. فمن السنة أن يصل خاتم له قص وأن يكون بالخنصر أو المنصر اليسرى أو اليمنى. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية بغدادي ومن بعده من أهل البصرة، هذا الطريق أيضا بطل إلا الشيخ، والشيخ هو حجاج ابن يوسف الثقفي، شيخ مسلم هنا اسمه الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهو غير الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير الهالك الذي قال عنه ابن حجر في التقريب وذكره تمييزا حتى يميزه عن هذا، قال عنه وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وليس أهلا بأن يروى عنه. له ذكر في الصحيحين في صحيح مسلم من حديث أسماء أرسل الحجاج وراءه ذاك المبير فأبت وتمنى، وأنتم تعلمون أن ابنها عمر بن الزبير أخرج عليه، فهددها أن يؤتى بها تجر من شعرها، فقالت أسماء لما وصلت إليه كما في صحيح مسلم قالت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا أقاله إلا أنت. والمبير هالك، وإذا لما هلك الحجاج كان الحسن البصري يقول في قصصه أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجيكم، أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين. وكان يقول لو أن الأمم تخاصمت أي قيل لكل أمة ائتوا بأخبث ما عندكم، لو أن الأمم تخاصمت بين يدي الله وأتيناهم بالحجاج لغلبناهم. وإذا قال الإمام الذهبي في السير الحجاج غير مسلم قال نبغضه ولا نحبه نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بحر السيئات. وأما شيخه فهو أبو زيد سعيد بن الربيع العاملي الحرشي ثقة، وأما قرة بن خالد فهو ثقة ضابط وهو سدوسي بصري، وقتاد الإمام المشهور أبو الخطاب ابن دعامة سدوسي أيضا وهو ثقة ثبت. قال أنا نظرنا رسول الله ليلة أي تمرنا حتى كان قريب من نصف الليل، وهذا يؤكد الرواية السابقة شطر الليل قريب من شطر الليل بعد الثلث وقبل النصف، مجمل الروايات تدلل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر العشاء إلى أقصى ما يمكن أن تؤخر أخرها قبل النصف بقليل وبعد الثلث كما ورد في مجمل الروايات. وعائشة قالت عامة ولا يجوز أن يفرح أحد برواية عائشة بعامة الليل إلى قبل الفجر، لأن المبين يقضي علمها، فعامة تشمل النصف وتشمل ما قبل النصف وتشمل ما بعد النصف، فغيرها من يده الله تعالى. نأتي للطريق الأخيرة حديث أنس.
قال مسلم وحدثني عبد الله المصطفى العطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال قرة قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل عليه عن وجهه.
أيضا لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفيون طبعا باستثناء أنس، وقد مر بنا قريبا أن أنس كان له دار في البصرة، فأنس مصري أصله مدني، ثم بعد أن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى البصرة وكان له بها دار. عبد الله بن صباح العطار ثقة، وعبيد الله بن مجيد الحنفي وعلي بن الصدوق وقرة وسالك، إيش قد يعني الإسناد؟ أنت قرة عن فساد عن أنس، وقد دقق بأن عبيد الله بن عبد المجيد لم يقل ثم أقبل علينا بوجهه، بخلاف سعيد بن الربيع فهو الذي قال في الرواية السابقة ثم أقبل علينا بوجهه. ها هنا من الذي قال ولم يذكر؟ من المراد بقول مسلم ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه؟ المراد عبيد الله ابن المراد عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، فهو الذي لم يذكر هذه الكلمة، بينما الذي ذكرها من رواها من قرة غيره بالسند السابق، وغيره الذي رواه من هو سعيد بن الربيع. بعد حديث أنس أيضا هناك حديث متفق عليه، وهو حديث أبي موسى الأشعري، نسمع حديث أبي موسى الأشعري حادثة نفسها وفيها التصريح بسبب التأخير.
قال مسلم رحمه الله وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو هريرة قال حدثنا أبو أسامة عن هريرة عن أبي موسى عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع الأحسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أحكم بالصلاة حتى فاض الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رزقكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي كلمتين قال. قال أبو موسى ورجعنا تجهيل بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الفرح سببه أنهم انفردوا بأداء عبادة لله في وقت انقطع الناس في توجههم إلى ربهم، فإن انفرد العبد من غيره في عبادة هذا من توفيق الله له، وحق لمن انفرد بعبادة في وقت أو انفرد بعبادة من جنس، وهذا جنس عبادة قد هجر، حق له أن يفرح. فأنتم يا طلبة العلم كدتم أن تنفردوا في هذا البلد بدراسة الحديث النبوي بإسناده، فأسأل الله أن يفرحنا بهذا المجلس وأن يفرح صدورنا وأن ننال بركته في الدنيا والآخرة، وأن يثقل من موازيننا وأن يكتبه في صحيفة أعمالنا وأن يثبتنا عليه حتى الممات. للأسف البلاد المسلمين طويلة أيضا لا تجد فيها مسجدا يشرح فيه كتاب الله ولا تجد مسجدا، وهذا هو المسجد. فهمتكم يا طالب العلم يتلو شيء وحرصوا وابتغوا، وأقول لكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد غيركم في مثل هذه البلاد في هذه البلاد، وأسأل الله أن تكتب نصره بمقوطة. لما دخل بيت المقدس قال يا أخي لا يوجد كذبة المقدس إلا 500 حرف لا حصر. اليوم وجه الأرض ما في 500 حرف على وجه الأرض لا يوجد 500 حرف إلى الله المشتكى والحول والخوف. هذا الحديث ورواده كل منقول كله من أهل الكوفة. أبو عامر الأشعري بهذه الكنية اثنان من الصحابة من رجال السنة، لكن المراد هنا طبعا أبو عامر الأشعري شيخ مسلم. أبو عامر الأشعري هذا هو عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى. فشيخ مسلم من نسل صحابي العدل، شيخ مسلم من نسل صحابي الحديث. ومن المعلوم أن أبو موسى الأشعري كوفي. وأما أبو قريش شيخ مسلم هذا أبو عامر الأشعري مقبول. ضم إليه شيخ الثقة ثبت محمد بن علاء أبو قريش الهمداني وهو مشهور بكنيته. وأما أبو أسامة نذكرها هنا فهو الإمام المعروف حماد بن أسامة. وأما قريش فهو قريش ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. ويروي قريش هذا الحديث عن جده أبي بردة، وأبو بردة يرويه عن أبيه أبي موسى الأشعري. ففي الحديث أربعة من سلالة أبو موسى وثلاثة من سلالة أبو موسى الأشعري وثلاثة من سلالة. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة صرح أبو موسى قال له بعض الشغل في أمره. وقد وقع التصريح عند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كان يعمل على تجهيز الجيش، فجهز الجيش ليلا مما جعله يؤخر صلاة العشاء. فسبب تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تجهيز الجيش، تجهيز المجاهدين. واستدل بهذا على من واستدل بهذا من فضل أداء الصلاة في وقتها صلاة العشاء، من فضل أداء الصلاة في أول وقتها عن تأخيرها استدل بأن تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إنما كان لعذر، وأنه وقع فلته ولم يداو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من استدل بالحديث نفسه على التأخير، وهو قوله صلى الله عليه وسلم على رسلكم، وعلى رسلكم يصح فيها كسر الراء وفتح الراء على رسلكم وعلى رسلكم، ومعناها أي تمهلوا على رسلكم اعلموا وأبشروا إن من منة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الصلاة غيره. فهذا استدل به من فضل تأخير صلاة العشاء عن أدائها في أول وقت. فانظروا الحديث نفس الحديث يقع فيه إيش؟ يقع فيه استدلال الطائفتين وللفريقين. والراجح كما علمنا أئمتنا أن التفضيل فيه التفصيل كما ذكرت لكم في عدة دروس في عشرات الأمثلة يكون التفضيل فيه التفصيل. فقد ثبت عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم نخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم من تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ثم قال ولولا ضعيف وسقم السقيم وحاجة بحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى فطر الليل. وكذلك ورد هذا من حديث ابن عباس: لولا أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك أو هكذا. وللترمذي من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. فعلى هذا يكون تفصيل فيه تفصيل، فمن وجد في نفسه قوة على تأخيرها ولم يلزمه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير بحقه أفضل. وهذا الذي قرره الشارع وسيأتينا عند الشرع مفصلا إن شاء الله. قوله حتى أعتم الصلاة أي حتى دخل وقت العتمة وحتى أخرها ودخل في وقت الليل حتى بهار الليل. معنى بهار الليل أي انتصر، فالعرب تقول الباهر الممتلئ نورا، وتقول بهار الليل أي كثر ظلمته، وبهار القمر أي كثر ضوءه. فظهار أي انتصر من بهرة الشيء، وظهرة الشيء وسطه، فظهار الليل أي انتصر. هذا الحديث رجل الإمام البخاري في صحيحه برقم 567، وضعه الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب فضل العشاء، ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء به، أي عن أبي أسامة البري. بعد هذا الحديث هنالك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفيه تفصيل حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج عليه كان قد اغتسل، دخل بيته فاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء. تسمع حديث حديث عبد الله بن عباس.
قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء: اي حين احق الي ان اصلي العشاء التي يقولها الناس عدما اماما وحلوى؟ قال سمعت ابن عباس يقول: أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من العشاء، قال: حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: الصلاة. فقال عطاء: قال ابن عباس. فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يأخذ رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال: فاستدبرت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدل لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديله، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم قبضها يمرها كذلك على الرأس حتى مس إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصوت وناحية اللحية، لا يمطر ولا يطلق بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء: كم ذكر لك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وحلوا مؤخرا كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسقا لا معجلة ولا مؤخرة.
هذا الحديث أيضا متفق عليه وفيه فوائد، وقبل أن نذكر فوائده نعرف برواته. شيخ مسلم محمد بن رافع هو بلدي المصنف، هو أشيري نيسابوري، فهو من قبيلة مسلم ومن بلده. ومن المعلوم قديما وينبغي أن يكون في هذا إضافة حديثا أن الطلبة يأخذون العلم عن مشايخ بلدهم ولا يتحولون إلى غيرهم حتى يستنفذوا الأخبار عن مشايخ بلدهم. ومسلم أخذ العلم عن مشايخ بلده وهذا منهم. والحديث المصنف عبد الرزاق، وكثيرا ما أخرج مسلم عن عبد الرزاق ومن صحيفة الهمام بواسطة شيخه هذا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي وهو ثقة فاضل كان يدلس ويرسل، وقول ابن جريج قال عطاء عند أهل العلم محمول على الاتصال، قول ابن جريج قال عطاء محمول على الاتصال، وإذا قال ابن جريج عن عطاء وأبهم ولم يسم أباه فإنما يريد عطاء من أبي رباح وليس عطاء من يسر. الرواة كثر ممن اسمهم عطاء، وألف الحافظ طبراني سليمان بن أيوب بن قاسم صاحب المعاجم الثلاثة ألف جزءا مطبوعا سماه من اسمه عطاء من الرواة. وعطاء وابن جريج روى عن عطاء ابن يسار عند النسائي، وروى عن عطاء ابن أبي رباح كتب الستة، وعن عطاء الخراساني عند البخاري بن ماجه. والمراد هنا بعطاء عطاء ابن أبي رباح. قال ابن جريج قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن تصلي العشاء التي يقول الناس التي يقولها الناس الأثناء؟ الأحاديث من هذه الأحاديث فيها تأخير، وعموم الأحاديث الأخرى فيها حب الله تعالى لأداء الصلاة في أول وقتها. ولذا سأل ابن جريج شيخه عطاء ثم سأله أي صلاة أحب إليك أن تصليها إماما وخلوا، سواء كنت إماما أو كنت منفردا، معنى خلوا أي منفردا، أي صلاة أحب إليك أن تصليها؟ أي حين أحب لك أن تصلي الصلاة العشاء؟ فأجابه، وهذا منهج مضطرد معروف عند السلفين يحتاج إلى مجمع وجمعه فيه وجمعه يلغي التقليد. كثير من الصحابة والتابعين سئلوا عن أسئلة فما كان لهم جواب إلا أن يسألوا حدثا لا يقولوا شيئا، يسألون سؤالا فلا يتكلموا إلا بالحديث. فلما سئل عطاء قال سمعت ابن عباس أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظ. في رواية عند الطبراني حتى ذهب الناس إلا عثمان بن مضعون في 16 رجلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم. يقول حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة. في رواية عند البخاري فيها الزيادة الصلاة رقد الناس والصبيان، رقد النساء والصبيان، وهذا يوافق ما ذكرته عائشة في الحديث الأول. تذكرون أنه ذكر عمر الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم نام النساء والصبيان. فالمذكورها هنا في قوله حتى رقد ناس مستيقظ تبدو ناس لكن ليس الناس ليس كلهم. وفي الأحاديث السابقة والروايات التي فيها أن الناس قد ناموا لا يراد جميع الناس، وإنما يراد صنف منهم، وهؤلاء الصنف هم الضعفاء وأضعف الناس النساء والصبيان، النساء والصبيان. فقال عمر الصلاة، فقال عطاء، قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يعني ابن عباس على صغره، وفي هذا الدلالة على أن هذا الحديث ليس من مرسلاته. وجل حديث عبد الله بن عباس الصحيحين من مرسلاته عن سائر الأصحاب، بل وقع التصريح في معجم الكبير الطبراني أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 16 و14 حديثا، فجل حديث ابن عباس سمعها من سائر الأصحاب. أما هذه الحادثة فهو كان صغيرا وضبط هذه الحادثة، كانت الحادثة غير معهودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأثيره صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان ابن عباس آنذاك مستيقظا ولم يكن نائما، فضبط الحادثة ضبطا حسنا، قال كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء. يستدل بهذه الرواية بعض من يجود كشف الرأس، قال النبي خرج رأسه يقطر ماء، فهذا مقتضاه أن يكون إيش؟ أن يكون قد كشف رأسه. هذا الاستدلال ناقص. لماذا الاستدلال ناقص؟ قد يكون له خطر سوى، قد يكون قد وضع العمامة بطريقة يظهر منها أن الماء يقطر من رأسه، هذا الاستدلال ناقص. ولم نرد أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج وصلى وهو حاسر الرأس، وصلاة حاسر الرأس مكروهة، وكراهة حسر الرأس في الصلاة وخرج الصلاة. ولم يعرف لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم فعلوا ذلك، وكل ما ورد حديث عند ابن عساكر فيه متروك أو مجهول، أن النبي وضع القلنس بين يديه، صلى وضع القلنس بين يديه، هذا حديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج نبي الله كأنه ينظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه. الآن ابن عباس يصف عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من شعره. حاول نصل إلى الطريقة التي وصف فيها ابن عباس كيف كان يعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من شعره، وفي هذا إشارة إلى أنه كان حديث عهد الإسلام، يعني مباشرة كأنه صب الماء على رأسه وعلى بدنه وخرج مباشرة. هل هذا الاستثناء ما هو سببه؟ لا نعرف، يعني هل احتاج إليه لغبار مثلا، لإرهاق، لتعب بسبب سهره، أم أنه تغشى بعض أزواجه؟ فهذا الأمر كله محتمل، ولا نعرف هذا ولا نعرف التفصيل فيه، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تغشى بعض الأزواج، لا يبعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أنس قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا، وثبت في صحيح مسلم أن القرشي له قوة رجلين، فالسهولة والقدرة على أتيان النساء أمر محمود عند العرب وأمر محمود عند الشرق. وقال سلمان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأطوفن الليلة على 300 امرأة، وهذا لا يقدر عليه الآن أحد، وكان النبي يطوف على النساء التسع برسل واحد بعد العصر، يعني يأتي نساءه التسع مرة واحدة ثم يغتسل برسل واحد، وفي هذه الدلالة على فحولته وشدة فحولته. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان يحب النساء، وحب النبي للنساء علامة كمال وفخورة ورجولة. وأما من يزعم أني أتكلم عن النبي يحب النساء فهذا طعم فيه، فالذي يتكلم هذا ما يفهم، هذا كلام النبي للنساء لنا، وليس لنا أن نخرج عن قوله. ولكن هل النبي عاشر لذته ولشهوته؟ وهل نال الشهوة بحرام؟ معاذ الله، من قال ذلك حام حول الكفر والكفر. والعلماء يقررون ان الرجل كلما كان عفيفا اشتدت حاجته للنساء، كلما اشتد حبه لترجع احتاج للنساء، وهذا حل النساء، فهم اعز الخلق. وأبعدهم عن نيل الشهوات واللذة بالحرام. يقول: فخرج نبي الله كان ينظر إليه الآن يقصر رأسه ماء واضع يده على شق الرأس، واضع اليد على شق الرأس، هذا كله شق قسم، شق القسم، لكن في تفصيل في الشق يأتينا بعد قليل. ولكن الشاهد هنا قال أي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. هذا دليل إيش؟ تفصيل، كما ورد في الأحاديث حديث أبي سعيد وحديث الحديث السابق. قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا كذلك. قال: فاستثبت عطاء، كيف وضع النبي يده على رأسه كما أنبهه ابن عباس. من القائل استثبت عطاء؟ من القائل؟ ابن جريج الراوي عنه. وفي هذا الإشارة إلى أن السلف كانوا يتثبتون في الرواية، وكانوا يستفصلون، فيقول ابن جريج: استثبت عطاء، كيف وضع النبي يده على رأسه كما أنبهه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه، بدد يفرق، فرق بين أصابعه شيئا من تبديل، يعني ما فرقها كثيرا، فرقها قليلا. بدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديل، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، أطراف الأصابع وضعها على قرن الرأس، أي على القرن الرأس، أي على جانب الرأس. وضع أصابعه وقد بددها شيئا من تبديل على جانب الرأس، ثم صبها أي ضمها، يمرها كذلك على رأسه حتى مست إبهامه طرف الأذن، حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية، يفعل هكذا، يعني يجمع الماء ويريد أن يعصر الماء الذي على رأسه، وأن يعني بالتعبير الدارج اليوم ينشف شعر الرأس الذي يقطر منه الماء. يفعل صلى الله عليه وسلم، يفعل هكذا، يجمع الماء بأصابع يده، يمررها، يقوى ناحية اللحية. يقول: لا يقصر ولا يقطف بشيء، لا يقصر، لا يبطل ولا يتعجل، لا يتعجل كثيرا ولا يبطل، وإنما يفعل يعني لا من غير مؤمن ومن غير عجلة، وعدم العجلة حتى يمر على أصل الشعر، وحتى يجمع أكبر كمية من الماء ليعمل على عصرها وإخراجها من شعر رأسه. والظاهر أن ذلك كان قبل الصلاة. قال: إلا كذلك قلت لعطاء: كم ذكر لك آخرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري. وهذه الفائدة قبل الصلاة، أن طالب العلم كان لا يعرف فينبغي أن يقول: لا أدري ولا أدري، كما قال أبو حنيفة نص العلم. بل قال بعض السلف: لا أدري. لماذا لا أدري نص العلم؟ وقد قال بعض السلف: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتل. وجاء رجل الإمام مالك وسأله عن 40 مسألة فأجابه بأربعة، وكان رجل قد جاء من ناحية بعيدة من المدينة، فقام الشاب بمالك وقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، إن الناس ورائي ينتظروني، أرسلوا معي أسئلة، ينتظروني جانب فقيها للمدينة، ماذا أقول لهم؟ فقال مالك: أخرج وأذن في الناس بأن مالكا لا يجي، أذن مالك بيت. ولذا فقيه إذا قال لا أدري إن أجاب فعض على جوابه بالنواجذ، وإن كان يترك لا أدري فهذا قد ظهر بما لا يعرف. ولذا كلمة لا أدري كلمة ينبغي أن تكون موروثة، أن يورثها الأستاذ لطلبته. فهو ما وصله في الرواية إلى متى أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما استقلت. ثم قال عطاء مبينا مذهبه. ومن المعلوم أن من منهج مسلم المضطرد في صحيحه، وقد نصص على ذلك في مقدمته، أنه عمد إلى المرفوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم في هذا الحديث في هذا التطويل فيه ذكر للموقوف وفيه ذكر للمقطوع قول عطاء. وهذا وقع في مسلم تبعا للمرفوع لا أصالة له. ففرق بين صحيح مسلم وبين موطأ مالك، وفرق بين صحيح مسلم وبين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن شيبة. فالمصنفات في الموطأ فيها كثير من الموقوف المقطوع من أقوال التابعين ومن بعدهم ومن دونهم. أما صحيح مسلم ليس فيه إلا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه موقوف لمناسبات. وقد جمع هذه الموقوفات الحافظ ابن حجر في كتاب سماه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوة، يعني إماما منفردا مؤخرة. الذي يفضله عطاء أن يؤخر صلاة العشاء كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعيد ما لم يشق. قال: فإن شق عليك ذلك خلوة أول الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا، لا معجلة ولا مؤخرة. وهذا الذي قرره جمع من أهل الحديث، ونقله الإمام بن المنذر في الأوسط عن ليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل، بل صرح أن التأخير ما لم يشق على الناس هو مذهب أكثر الصحابة والتابعين، والله تعالى أعلم. هذا هو قول الشافعي في الجديد، وهو الذي اختاره الشارح كما يأتينا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث في ابن عباس خرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول برقم 571، وبوب عليه ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب النوم قبل العشاء لمن ظلم. ثم قال: حدثنا محمود أخبرنا عبد الرزاق. وشيخه محمود هو محمود بن غيلان كما هو معلوم. فالموضع الثاني خرجه الإمام البخاري برقم 7239، ووضعه في كتاب التمني، وبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من اللوم، باب ما يجوز من اللوم. وأورده من طريق آخر عن عطاء. وتطبيقه هذا فيه إفادة أنه يجوز أن يقود العبد لو ما لم يكن ولولا ما لم يكن في ذلك اعتراض على قدر الله. فقوله ونهله صلى الله عليه وسلم عن أن يقود العبد لو، وقوله إن لو تفتح عمل الشيطان، ليست أي لو، وإنما هذه لو ممنوعة هي لو التي فيها اعتراض على قدر الله، وإلا فقد قال الله لنبيه: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. في نصوص كثيرة شهيرة ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وقال لولا. فنهله عن لو فقط التي تفتح عمل الشيطان هي التي فيها اعتراض صريح أو نوع اعتراض على قدر الله تعالى، وما لم يكن أمر كذلك ف فيجوز العبد أن يقول لو، ولا سيما في باب التمني من فعل الخير، لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، لو كنت عالما لدرست كتاب كذا وكذا وهكذا. فهذه الدولة التي فيها التمني وحب الخير ليست ممنوعة وليست بمكروهة. ولذا وضعه الإمام البخاري، وضع هذا الحديث في كتاب التمني، وبوب عليه بقوله باب ما يجوز من اللون. ومراد البخاري اللون ها هنا لو ولو، لو ولو، لو كنت امرئا من المهاجرين من الانصار، من المهاجرين كنت من الانصار الى اخر ما ورد عند البخاري في هذا الباب. ناتي لحديث جابر بن سمره، ولا حديث متبقيه، هي حديث انفرد بها مسلم ولا توجد الا فرد بها مسلم دون البخاري. نعم.
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال احنا اخبرنا، وقال الاخران حدثنا ابو الاحمر عن سماك عن جابر بن سمره عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاه العشاء الاخره.
هذا المراد، المراد من الحديث السابقة تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة التي قيلتها هذا أبو الأحرص في لطيفة هذا الإسناد. إيش لطيفة الإسناد؟ أسمع منكم، إيش لطيفة هذا الإسناد؟ إسناده رباعي، هذا الإسناد رباعي، وهو أعلى ما في صحيح مسلم كما تعلم. أنزل ما في مسلم كم؟ أنزل إسناد في مسلم كم؟ أعلى شيء رباعي، وأنزل شيء تساوي، تساوي في صحيح مسلم أحاديث تساوية، وقد جمعها من جماعة في جزء المطلوب في القاطرة. شيوخ مسلم الثلاثة على اختلاف بينهم في أداء التحمل، يحيى بن يحيى يقول أخبرنا، وأبو قتيبة أبو رجاء بغلاني قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن شيبة يقولان حدثنا. أبو الأخرص، أبو الأخرص صلاب بن سليم الحنفي، الحنفي مولاه، والحنفي أسوى لبني حنيفة، وهو ثقة متقن صاحب حديث، وشيخ سماك بن حرب. وسماك بن حرب كان يقول: أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذهب الله بصري، فدعوت الله تعالى أن يرده فرده. ذهب الله وصل، فدعوت الله تعالى أن يرده فرده. وهو صدوق تغير بأخره، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. ولذا أعلى درقي وغيره ومنهم ابن عمار الشهيد في كتابه على صحيح مسلم غير حديث أو غير طريق أورده مسلم من طريق يحيى بن عمار، عن طريق سماك عن عكرمة بن عمار، طريق سماك عن عكرمة. حديث جابر بن سمرة أورده المصنف بلفظ أطول من طريق آخر نسمعه.
قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتبة بعد صلاته شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف.
أبو كامل ثقة حافظ، وهو فضيل بن حسين، وأما أبو عوانة فهو الوضاح الأشهر البزاز الواسطي، وهو ثقة ثبت، وهو مشهور بكل جهد، وقد صنف الإمام الذهبي كتابا وهو مطبوع من اشتهر بكنيته من الأئمة. فأبو عوانة رواه عن سماك عن جابر بن سمرة، وزاد عن أبي الأحرص في لفظه. أبو الأحرص ذكر فقط كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء إلى الحرم، وأما أبو عوانة فذكر أن الصلوات الخمس غير العشاء كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو من صلاته. الظاهر على النحو من صلاته من حيث الوقت وعدم التأخير، وأما الأتمة فكان يؤخرها قال بعد صلاتكم شيئا. فإذا كانوا الناس يؤخرون العشاء في وقت الرواية يعني في عهد تابعي التابعين كانوا يؤخرون العشاء قليلا، قال وكان يخف الصلاة. هذا قول قتيبة بن سعيد، رواية قتيبة بن سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخف الصلاة، وأما رواية أبي كامل قال كان يخفف الصلاة. وانظر لجلسة مسلم ضبط ما اختلف فيه شيخان وأخر الاختلاف، قال كان يخفف هذا قول قتيبة، وكان يخفف هذا قول أبي كامل الجبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة في تمام كما قال أنس كما تعلمنا في مضى، كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيزة في تمام. إيش يعني وجيزة؟ ما يجوز القراءة طويلة. لما قال معاذ قال فتان أنت يا معاذ، لكن كان في تمام. وتمام الصلاة أن يكون ركوعه كقيامه وقيامه كركوعه، فكانت صلاة وجيزة خفيفة في تمام وليست في العجلة المعهودة هذه الأيام. بقي الحديث الأخير فختم فيه النووي التبويب، وهو حديث ابن عمر نسمعه على عجلة لما تبقى من وقت.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زبير بن حرب وابن أبي عمر، قال زبير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم ألا إنما العشاء وهم يعتمون بالإبل.
حتى نعرف الرواة المذكورون في هذا الإسناد نسمع الإسناد الذي بعده.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي نبيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بخلاف الإبل.
سفيان في الإسناد الثاني من المراد به؟ المراد به من قلت الإسناد الأول. طيب ابن أبي لبيد ما اسمه؟ عبد الله. أين علمنا ذلك؟ الإسناد الثاني. وأبو سلمة من هو؟ من أبو سلمة هذا؟ وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وعرفناه من الإسناد الثاني. فجمع الأسانيد يعرف القوة. فسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة كان لا يدلس بالله عن ثقة، كان إذا دلت أو سئل أبرز من سمع. وأبو الله بن أبي لبيد مدني أبو المغيرة ونزل الكوفة فهو ثقة ورمي بالخبر. وأبو سلمة هو ابن الصحابة الجليل محمد بن عوف اشتهر بكنيته قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عامر وهو ثقة مكثر. فقه الحديث تكلم عليه الشارع في كلامه فيه بسط، نرجع الكلام عليه إلى الشرع. أما شيخ الإمام المسلم في الإسناد الأول زهير بن حرب، ما كنيته؟ من هذا زهير بن حرب؟ هذا أبو خيثمة النسائي الذي تارة يسميه وتارة يكنيه. وأما ابن أبي عمر ما اسمه؟ ما اسم ابن أبي عمر هذا؟ تفضل. محمد بن يحيى العدني، اسم العدني اليماني، لازم ابن عيينة فنزل مكة وألف المسند، وللعدني كتاب آخر مطلوب ايش هو؟ تفضل سفيان. كتاب الإيمان. العدني هذا هو كتاب مطبوع في الكويت اسمه الإيمان. بإذن نكون قد فرغنا من دراسة الأسانيد ووقفنا على طائفها وذكرنا بعض الفوائد التي فاتت الشارح، وفي درسنا القادم نرجع إلى شرح النووي إن شاء الله تعالى. بقية خمس دقائق. طيب درس القادم إن شاء الله نجيب الأسئلة. الله موفق. يقول أحد الإخوة يرسل لي بعض الناس وقاتهم كي يوزعها على الفقراء والمساكين، وفي بعض الأحيان أمر بضيق وحال كبير، فهل يجوز لي أن أقترب منها حتى يوسع الله علي؟ لا يجوز لك أن تتصرف في مال الله تعالى وأنت محتاج. لو كنت جيد بعشرين دينار المساكين وعندك أموال كثيرة فاضطررت لتعطيك سبيل صغير، فهي واجبة في البنك فلك أن تفعل ذلك. أما وأنت محتاج وتمني نفسك فلا. ولكن لو سألت هل يجوز لي وأنا محتاج أن آخذ بالمال الزكاة، فالوكيل عمله عمل أصيل، فإن أعطاك الغنيم المال لفقرك وعلمت من قرائن أخوانك أنه يعلم قرائن ولكنه أراد أن يفيد فلك أن تأخذه. والفقير الذي لا يملك والمسكين الذي يملك ما لا يكفيه، ولا يلزم من القسمة الإدخار وعدم التملك الكلية وعدم العمل، ذلك أن الله تعالى قال في سورة الكهف فأما السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم مسكنة مهولك بسفينة وعملان. سفينة عمل، سيارة عمل، وقد يكون صاحبها كان ممكن على مثلا العوائل كثيرة، فليست العبرة بما يسهل عليك وإنما العبرة بالواجب عليك. وقد قال لي من العيال سوس المال، قد يخلص أغرى مني ما من غير كثر وفي ووجد عليه نفقة على عدة أوالي، فيكون رجل وقد يكون رجل وزوجه تأخذ 150 دينار وهم أغنياء، فالعبرة بالحاجة وما تجب على الإنسان من نفقة. ما حكم المرأة حمل والمرضع في شهر رمضان؟ كذلك الحرض والنفساء أيضا. الحرض يجب عليها القضاء، وأما المرأة المرضع والمرأة الحامل فقد ذكر غير واحد من السلف وعلى رأسهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس في تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن عليهم فدية، والفدية وجهة مشبعة للفقير من أوسط ما يقول الإنسان. وصار في بعض الأوقات بشد عضلة شديد يمنعه من الكل وسلم ويذهب بعد ساعة أو ساعتين، هل أصلي أول الوقت دون ركوع وسجود أم أنتظر؟ إذا كان الانتظار في مشقة وكان الإمكان كالانتظار بعد العشاء لا حرج، وأما إذا كان الانتظار يكاد يهدد الصلاة ويهددها كالانتظار بعد المغرب، فمن يصلي المغرب قبيل أذان العشاء بقليل في الحق والحقيقة لا يصلي هذا الوقت. وكذلك بعض العصر أن تصلى ومعه قرص الشمس هذا في ثمرة، فينظر في الصلاة ووقتها والمتبقي منها الله تعالى. وأرج بالرقية الشرعية من حوالي 8 سنوات وأحاول سد هذا الباب ماذا توصيه جزاك الله خيرا. أوصيك أن تعلق الناس بك وعلقهم بالله سبحانه، وأوصيك أن لا تفتح على نفسك على الباب، وأن تقتصر على حال الاضطرار بحيث تنقل بعض السذج وبعض قلال ضعاف الدين أن تنقذهم من الذهاب إلى الله، تصدق عليهم بما وهب الله. لم يعرف عن واحد من السلف الصادقين أنه كان متخصصا منه، عرف عن بعضهم أنه كان متخصصا في التفسير، وعرف عن بعضهم أنه كان متخصصا في الفرائض وفي الفقه والقضاء والحلال والحرام، كان له طبيب يحتاج يلقي الإنسان نفسه أو يعطيه حبه ولا سيما النساء. أحد مبتهي طالب علم يأخذ زوجي بالرجل وزيها أقيها أين غيرها، هو يقرأ قرآن وتقرأ قرآن وقراءتك بإذن الله فرناها، فلا تعرف في العصر الأول الأنوار أناس معينون لا عمل لهم، لكن انتهت فرصة لأن تذكر الناس وأن تحصل الخيرات وأن توسع على نفسك هذا الباب فهذا هو الناس. أخي يقول شيخنا عذرا هل أبو والد الإسلام الذي معنا وصاحب مسند الجوانة؟ قطعا لا قطعا لا، أبو والد صاحب مسند غير أبو والد المذكور في سر طيب، أبو والد له مستخرج على صحيح مسلم، فهو ممن لم يدرك مسلم أصلا فكيف يخرج عن المسلم؟ فالروان هذا وضح مشكوري وليس هو الروان الخافض عن المسند المشهور. هل يجوز القول ان الشافعي على ابن الصحابه لا ثم لا ثم لا ثم لا ثم لا؟ الصحابي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد منا يتعب يوصل الليل بالنهار ويمكث احيانا ساعات طوال وايام متواصله حتى يعرف الراوي هذا من هو، حتى يستطيع يوصل انه هذا الذي قال له الله. الصحابة كل وطاعة لا يعرفون، الذي سمعه من رسول الله الصحابي كالحديث المتواتر عن المحدث، والحديث المتواتر عن المحدث حتى يجمع تواتر الحديث يحتاج إلى الشرط وهي المرفوع، إذا لم يمكن أن يوجد جيل في جيل الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الشافعي يقول وقول واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما قضيناه لأنفسنا، هذا كلام الشافعي مقدار القدر فيما نقله عنه ابن القيم الإمام. ولما أجاب عن مسألة في الحج وسئل عن دليله قال الشافعي خلصت عطائي. وكان أحمد إذا وجد الصحابة قد اختلفوا في المسألة على أقوال عديدة وجدت مثلا أربعة أقوال ضد الصحابة فيقول فيها أربعة أقوال ويذكر أقوال أربعة ويهاب أن يختار قوله. ولذا بعض القبيلين العقل طبعا نحن ليس الحجر ايش يقولون وكل فتاوى الصحابه والتابعين بين يديك كانوا يخافون ويهابون حتى ان الامام مالك رحمه الله كان يقول وجدت لو اني جلدت جلده على كل مساله افتيت فيها ذرعي للأكثر الناس اتباع أحمد. انظر مسائل أحمد الأقوال تختلف باختلاف الأقوال باختلاف ما بلغ عن الصحابة والتابعين تجتمع بثمانية أقوال عن الصحابة والتابعين يأخذ مسألة ثمانية أقوال ويثبت هؤلاء التابعين قول الصحابة وقول التابعين ولذا أبلغ توصيف أعجبني عن أحمد قول من قال عنه قول من قال عنه تابعين جليل تأخر منذر أخ يقول إذا جاء حديث حكم عليه الشيخ الباني الضعيف وحكم عليه غيره أنه حسن حكما نقول طيب لو جاءكم مسألة عن مجموع الفقهاء بمن تأخذون مسألة فيها أقوال الفقهاء متعددين حديث فيها أقوال لمجموعة آية تأخذ بقول من؟ منهم من قال تأخذ بالأخف ومنهم من قال تأخذ بالأثقل ومنهم من قال تأخذ بالأوعر ومنهم من قال تأخذ بالأكثر ومنهم من قال تتخير والتخير قد تبرر الصواب والله والصواب أنك تأخذ بقول أعلم من تظن وأنا في تقديري وفهمي ولا أقول هذا مبالغا وتقترض بي من مدح شيخا فقد مدح نفسه أنا الذي أظنه من خلال طالعتي ومشاهدتي ومباحثتي وبحثي ولقائي مع إخواني المشايخ في هذه البلاد وسيرها لو أن تلاميذ الشيخ جميعا على تعدد بلدانهم وطبقاتهم صلوا في شخص واحد ما بلغوا قصة الشيخ لو جميع تلاميذ الشيخ بلا استثناء اللي في مصر واللي في المغرب واللي في الهند واللي في الأردن إلى آخره في الشام سوريا لو صلوا في شخص واحد في فهم وتقدير ما بلغوا مبلغ نصف علم الشيخ ولا أقول هذا المبلغ والذي يقع في الشيخ ويدقق في تنكيتات وتصريحات الشيخ والمساق أخي يسأل هل يجوز تأخير الإشاء للنساء والرجال إذا صلى في البيت إذا آخر خلف البيت توزع أول من البيت هل يسأل إذا فاتك بعض الإشاء في جماعة أو كنت محبوبا متخلف وأردت أن تصلي ذلك فإن لم تشق على نفسك ولا على أهلك فأخر صلاته ولا سيما إذا كان التأخير حاصلا كما يقولون تصل حاصل أن تكون ملك وليما مثلا أو ما شابه كنت بعيدا ولم تسمع الأذان في المسجد فهذا من السنة هو أخر ما لم تشق على نفسك هل يجوز الدعاء أو الدرء من السلطان الجاهل وما صنف الحديث يكتبه محاسن من ده الحديث أمرنا أن نذكر إلى محاسن موتانا إنهم أطفوا إلى ما قدروا هذا الصحيح وأما الترحم وأما ذكر الحاكم والدعاء له فقد أسند أبو نعيم في الفدية وفي فضيلة العالمين في ترجمة فضيل بن عيرة أنه قال لو لم يكن لي إلا لغة واحدة مستجابة نماذج يمكنها إلا في الإيمان، فإن بصلاته صلاح الناس، فإن بصلاته صلاح الناس، وإن بفساده فساد الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خير أمرائنا الذين نحبهم ويحبونا وندعو لهم. هذا يجب خروج من جماعة التبليغ، علما أنه يقال أن التلاميذ الذين ينظرون يخرج بجواز ذلك. جماعة التبليغ كان شيخنا الألباني يقول عنهم صوفية عصرية، خرجوا من الصوامع إلى الشوارع. وجماعة التبليغ يخصون ويتسطرون ويعلمون وهم ليسوا أهلا لذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخص إلا أمير أو مأمور أو مختار. الأمير معروف، والمأمور الذي أمره الشرع لأنه عالم، فما لم يكن تنقص أميره أو أمره الشرع لأهليته لكونه عالما فلم يبقى إلا المختال، والمختال يكبر. وكم شاهدنا ورأينا وعلمنا من أخطاء في المعتقد وأخطاء في الاستدلال بالأحاديث المكذوبة والقصص الواردة والخرافات الساذجة تجري على ألسنتهم ويعرضون فلا يسألون وينبهون فلا ينتبهون. بل لو قلت إن أكبر مصدر لهذه الأيام لنشر الخرافات والأحاديث الضعيفة والموضوع جماعة التبليغ لما فنصيحتي لإخواني في جماعة التبليغ أن يعلموا أن الدين أن هذا العلم دين، وأنه لا يدور الكلام في الشرع إلا بالعلم، وأن الذي يتكلم ينبغي أن يكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك: ما جلست لتحديث الناس إلا بعد أن أجازني 40 من مشايخي. فقيل له: لو لم يأذنوا لك قال ما جلست، لو لم يأذنوا لك قال ما جلست. فالإنسان يكون أمس في المقهى يلعب الشدة ويذاكر وفي غفلة ومعصية، وخلال أسبوع يصير إمام من المسلمين ويقف ويتزعم ويتسطر وتكون له وصايا. المشكلة عندهم لهم وصايا على المسلمين، يعني يتكلمون بوصايا وحماس ويتكلمون ويصون الأئمة والمشايخ طلبة العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جاهل ويجب أنه جاهل، هذا لا يعرف أمر المسلمين. وما جلست في مجلس إلا وجدت أخطاء خطيرة، وجلست مرة في مجلس نجاح وكنت مفضل له ما أجلس في مجلس إلا ونجلس. يقول لما ذكر قصة الصحابي في مشى الماء قال: نحن ما عندنا توكل، لو كان عندنا توكل لمشينا الماء. هو غير لنا شأننا مع التوكل إيش هذا؟ قصة صحيحة، والتعريف عليها جهل المرك. طالب العلم يتكلم يتكلم وينتبه لكل كلمة تخرج منه، وغير العالم يهرب بما لا يعرف. وهذا حالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يقول من أئمة الإسلام ومن علمائهم منذ رسول الله إلى يوم الدين أن معنى لا إله إلا الله عدم اليقين على الأشياء؟ وإيش معنى عدم اليقين على الأشياء؟ من يقول معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هنالك معبودات كثر لكن كلها باطلة. مش عدم اليقين إن شاء الله، أنا على يقين هذا الرجل موجود، على يقين هذا الكأس موجود، إيش عدم اليقين؟ من يقول أن معنى لا إله إلا الله هذا؟ من سبقكم بهذه الكلمة؟ وقد ضبطتم من عشرات السنوات على لسان الأئمة الثقات بتعدد أقطارهم وأمصارهم في كل عصر من العصور فكروا على خطأكم في تفسير لا إله إلا الله وما درجه إلى متى تكون في غيبكم وفي جهلكم والمشكلة لكم صادق على المسلمين خلاص الحديث وأنا أعلم أنهم يبذلون ويضحون ولكن التضحية والبذل من غير علم قد تسيء وتضر ولا يسمع ونصيحتي لهم يتعلموا منهم وأنا وأخوي الشيخ أبو إسلام وأخواني المشايخ على استعداد أن نعلمهم وأن نعطي دروس التوحيد لكم في هذا المسجد أو في غيره وقد عرضت عليهم هذا أكثر من مرة وأكدت عليهم الجواب أتدرون ما هو جوابهم؟ العلم مثل التسكين بالولد الصغير والصغير إذا أعطناه تسكين فالتسكين تجرح وتضر ولا تنفع فقوم يصرون على الجهل قوم جاهلون ويصرون على الجهل أعجب كل العجب لمن يمشي معهم لذا الذي يمشي مع الجهل تبليغ مليون سنة كالذي يمشي معهم شهر في العلم هو طالب العلم ينتهك دروس المشايخ شهرين يصبح يقارع يصبح يقارع الذي يمشي معه بالتجربة فالعلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم ويكون شعار رب اثني علما ويتوسع في العلم ويكثر من العلم الله عز وجل يتعلم ويعلمه وهذا هو المطلوب واتقى الله الجميع لما يرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم